الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 39 من تفسير سورة النساء، قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها صلاة الخوف، وقد اختلف الناس في هذه الصلاة، فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق على غير هذه الصورة، بل أخر الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها. وذهب قوم إلى مشروعيتها، وهو قول الجمهور وهو الصحيح، فإن غزوة بني المصطلق كانت بعد غزوة الخندق، وقد اختلف في صفاتها. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم 6 صفات، وذكر أنهم اختلفوا إلى 16 صفة. وسبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على هيئات في عدة وقعات، فتارة يكون العدو بين جيش المسلمين وبين القبلة، وهذه من أيسر وأسهل الهيئات، وتارة يكون العدو خلف القبلة، وهذه يلزم منها طريقة أخرى على ما يأتي في الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله، وقد ذكر منها مسلم جملا مفيدة في كتابه الصحيح. والخوف له هيئات: الحالة الأولى أن يكون الخوف مع السفر فيقصر العدد، وربما قصر في الصفة. الثاني أن يكون الخوف في الحضر فيبقى العدد وربما قصر في الصفة. والحالة الثالثة أن يكون الخوف شديدا، فعند ذلك صل ماشيا أو راكبا تومئ إيماء، كما جاء في حديث ابن عمر، وأيضا أصلي ركعة كما جاء فرض الله الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. وفي سبب النزول عن أبي عياش الزرقي عند الإمام أحمد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا قرتهم. ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال: فصففنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا. وسيأتي تتمة هذه الصفة، وهو أنه إذا رفع من الركوع وخر ساجدا يسجد معه الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما، فإذا ما انتهى الصف الأول من سجوده وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيامه خر الصف الثاني ساجدا، ثم يتقدم الصف الأول، يعني يتأخر الصف الأول ويتقدم الصف المؤخر. وأيضا في البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف: وكان جريحا. قال الحافظ: أي فنزلت الآية. قال: قلت: والتصريف بلفظ النزول أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي، وأخرجه ابن جرير ولفظه كالبخاري. هكذا يقول الشيخ مقبل رحمه الله. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم يا محمد في حال جهاد الأعداء فأقمت لهم الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الجماعة حضرا وسفرا. وبهذه الآية وما في بابها يستدل على وجوب الجماعة: فلتقم طائفة منهم معك، أي يصلوا جماعة، وليأخذوا أسلحتهم، مع أنهم في صلاة احتياطا ألا يأخذهم الكفار على حين غرة، ولو قدر أن الكفار هجموا في ذلك الحين جاز لهم أن يخرجوا من الصلاة لقتالهم. فإذا سجدوا، أي الطائفة المقدمة التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، فليكونوا من ورائكم يذهبوا لمواجهة الأعداء، ولتأتي طائفة أخرى، أي التي كانت في مصاف العدو لم يصلوا فليصلوا معك. وكيف بما لم يتم من الصلاة؟ جاء أن الطائفة الأولى تتم لنفسها ركعة والطائفة الثانية تتم لنفسها ركعة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين فيسلم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. زادهم في هذا الأمر بالحذر والحيطة مع أخذ السلاح. ثم قال: ود الذين كفروا، أي تمنى وأحب الذين كفروا، لو تغفلون، لو يقع منكم غفلة وذهول عن أسلحتكم حتى يأخذوهم عن غرة فيستبيحوا بيضتهم. وفيه دليل لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربون به عدو الله وعدوكم. فإذا لم يكن السلاح مع المسلمين استأسد عليهم الكفار، وإذا كانت القوة مع المسلمين ضعف الكفار وأصابهم الخور. وأمتعتكم، أي مما هو من شأن الجهاد وغير ذلك، فيقتلون المقاتل ويأخذون سلبه، فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي يهجمون عليكم هجمة واحدة شديدة كما يقال ضربة الخائف. فإن الخائف يضرب ضربة قد لا ينجو منها من أصيب بها، وذلك أنه يخشى أن يقوم عليه المضروب فينتقم لنفسه. وهكذا الكفار عزموا أن يميلوا على جيش الإسلام ميلة واحدة فيستأصلوا شفاتهم. ثم قال: ولا جناح عليكم، أي لا حرج عليكم ولا إثم، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. إذن فحمل السلاح ليس على الوجوب، وإنما هو على الاستحباب، إلا إذا خشي المسلم أن يؤتى المسلمون من قبله. ومن جهة ثغره، فهنا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويثبت. وخذوا حذركم، أي إن كان المطر والمرض قد منعكم من حمل الأسلحة، خذوا الحذر وليكن السلاح قريب منكم، بحيث إذا احتجتم إليه أخذ كل سلاحه ودافع به عن حوزة الإسلام. إن الله أعد، دليل على وجود النار الآن، للكافرين المعرضين عند رب العالمين بالجحود والإيباء والكبر وغير ذلك من أنواع الكفر، عذابا مهينا يهانون فيه بأنواع الإهانات، فيمنعون من الكلام ويمنعون من طيب الشراب والطعام، ويوضعون في النار على وجوههم، ويساقون إلى النار سوقا، إلى غير ذلك من أنواع الإهانة والتبكيت. وصلاة الخوف تعتبر من الأدلة الدالة على يسرية هذا الدين، كما أن صلاة السفر والقصر فيها دال على يسرية الدين، إذ أن الله عز وجل لم يؤاخذ المؤمنين في حال خوفهم وسفرهم وقتالهم بما قصر من عبادتهم، بل رخص لهم في هذا النوع من القصر. وفي الآية أن العبادة هي طاعة لله، فلا يقول قائل: لا أنا ما سأصلي إلا على الهيئة الأولى. لكل مقام مقال، فصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الأمن والحضر، وصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الأمن والسفر وصل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت في حال الخوف والسفر، فلا انتقائية في ديننا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفيه من الفوائد أن ليس كل حركة تبطل الصلاة ولو كانت كثيرة، فإن في حال الخوف تحركوا حركة كثيرة، يتأخرون عن متابعة الإمام ثم يسجدون بعد أن يقوم الإمام، ثم يقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ليشتركوا في الفضل جميعا. وإذا كان العدو خلف القبلة يترك الصف المقدم صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب لمصافة الأعداء ويأتي الصف الآخر ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادة أن يؤتى بها على الوجه الذي شرع الله وأمر. والآية لها معاني كثيرة وفيها فوائد جليلة، لكن نحن آثرنا الاختصار والاقتصار، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.